دبروا آياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل وقفتم تتدبرون هذا المقطع؟ هل لاحظتم وأنتم تقرؤون سورة النور العلاقة بين الآية السابقة والآية اللاحقة؟ الآية السابقة الله نور السماوات والأرض، وختمها بقوله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآيات بعد العرض السابق في هذا النور يأتي التساؤل، أين نجد هذا النور؟ قلت لكم أنه متاح، لكن من أعظم ما نجده في بيوت الله جل وعلا. المساجد هي التي فيها النور، وهي المكانة الرفيعة، وهي المكانة العالية في بيوت أذن الله أن ترفع. فأرفع مكان في الأرض هي المساجد، وأرفعها المسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضا المسجد الأقصى التي لا تشد الرحال إلا لها، والصلاة تضاعف فيها مع فرق في مضاعفة الصلوات بينها. يقال إن رجلا كان له صاحب فدعاه أن يضيفه على الغداء أو العشاء، فقال صاحبه الذي قدم معه إلى المدينة أنا لدي عمل. قال إذن أين أجدك؟ والقصة قديمة لم تكن كوسائل اتصالات اليوم. قال تجدني في أرفع مكان في البلد. بحث عنه في الجبال في الأماكن المرتفعة، رجع لم يجده. يقال إنه سأل ابنته وقال لم أجد. قالت ماذا قال لك؟ قال إنه قال تجدني في أرفع مكان في البلد. قالت يا أبتي يقصد المسجد، أرفع مكان في البلد هو المسجد. فذهب إلى المسجد فوجده. فالمساجد تطهر لأنها أماكن مرتفعة ورفيعة أعظم من بيوتنا وقصورنا وأماكننا ومنازلنا. وكم يحزن الإنسان عندما لا يجد المسجد كذلك. ولي وقفة بإذن الله مع هذا في آخر هذه الحلقة. إذن قال العلماء إن هذه الآية نزلت في أهل الأسواق. قال ابن عمر، قال سالم جاز عبد الله بن عمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم أي دكاكينهم وقاموا ليصلوا جماعة فقرأ هذه الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقيل إنه كان هناك رجلين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما بياعا فإذا سمع النداء بالصلاة وكان الميزان في يده طرحه ولا يضعه، والآخر قالوا كان يعمل السيوف فإذا سمع الأذان فإن كان قد أهوى بالمطرقة إلى هنا ألقاها وإن كان أخذها أطلقها وباشر في النداء. ولذلك جاء الأجر العظيم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد. الذي يأتي آخر الناس دائما وليس عرضا أصبحت صفة لبعض الناس، هذا إذا كان يصلي في المسجد أن تفوته الركعة والركعتان. هذا لو كان قلبه معلقا في المساجد ما فعل ذلك يقينا. الذي قلبه معلق بالمساجد يأتي قبل الأذان. أعرف أناس، لا أتحدث فقط عن السلف رضوان الله عليهم لأن البعض يتصور أن هذه مبالغات، أعرف أناسا في مسجد من المساجد في الرياض يأتون قبل الصلاة بساعة وساعتين، وفي يوم الجمعة يبدأون من صلاة الفجر حرصا على المكان والقرب من الإمام بصورة مضطردة. هذا الأمر في يوم من الأيام، بل قبل يومين، وجدت رجلا منهم بينه وبين الإمام عدة رجال، فتعجبت، وهو رجل صالح كبير في السن، قلت أراك اليوم بعيدا، قال غلبتنا ذنوبنا، هو في الصف الأول وليس بينه وبين الإمام إلا عدد قليل من الرجال، لأنه كان من أقرب الناس إلى الإمام دائما وأغلب حالاته. إذن إذا كانت القلوب معلقة في المساجد اختلفت الصورة أيها الأحبة. ثم في هذا الأمر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون، وهو قال العلماء فيها إيماء وذم للذين يتأخرون عن الصلاة، سواء كانوا من المنافقين الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم، أو حتى للذين يتأخرون كثيرا أو لا يصلون يقولون في المساجد بدعوى يقولون سنة. أولا نقف مع هذا القول أن سنة وقفتين. الوقفة الأولى إذا قصدوا بأنها سنة أي أنه الأمر مستحب، وإن كنت أعرف أن للعلماء في ذلك كلاما، فهناك أدلة تخالف هذا الأمر. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المنافقين قال لا يشهدون الصلاة أي في المسجد، ما قال هل هم يصلون جماعة في بيوتهم، مجرد أنهم لا يشهدون الصلاة اعتبرهم منافقين. وقد ذكر عبد الله بن مسعود أن من علامات معرفة المنافق أنه لا يشهد الصلاة مع المسلمين. الثاني، وهذا باب عظيم جدا، لماذا يطرح هذا الأمر؟ صلاة الجماعة سنة، صلاة المسجد سنة، فيه نوع من الاستهانة، في نوع سبحان الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي وإن تطيعوه تهتدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولو استهموا عليه لاستهموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن نبعوا القرعة لو يعلمون ما فيها، يعني من الأجر العظيم في الحضور مع الأذان وفي حضور في الصف الأول لتزاحموا إلى أن يصل الرجلان في وقت واحد وليس فيه إلا مكان في الصف يستهموا عليه. هذا هو الواقع اليوم عند كثير من الناس. نعم قلت لكم هناك أخيار والحمد لله والأمة فيها خير، لكن انظروا إلى الواقع حتى الآن في رمضان، انظروا من يفوتهم صلاة المغرب. العجيب أن أكثر المساجد تأخرون في صلاة المغرب مراعاة للصائمين، ربع ساعة إلى ثلث ساعة تختلف المساجد، ومع ذلك التفت يمنة ونصرة ستجد العدد الكبير مع كل أسف في كثير من المساجد يقضون الصلاة، وتجد آخرين يقيمون الصلاة بعد انتهاء الصلاة الأولى. سبحان الله يا أخي الكريم، يكفيك لقيمات تفطر بها، ثمرات تفطر بها، ثم تبادر إلى الصلاة، وبعد المغرب خذ نصيبك، خاصة أنه وبخاصة أنه بين المغرب والعشاء وقت طويل، مع أن حتى ذاك المولى أن يخفف الإنسان حتى يستطيع أن يصلي التراويح صلاة كاملة، ما بال الناس تساهلوا في موضوع الصلاة. والعجيب وهذا من المؤسف والمحزن أنه ما أن يسلم الإمام إلا تجد البعض، فإن كانوا قلة لكنهم موجودين، يتسابقون بالخروج. تسأل لماذا؟ هل هو الجوع؟ لا، يخافون أن يفوتهم برنامج من البرامج، ويا ليت من البرامج الهادفة، لا يذكرون الله جل وعلا في أذكار الصلاة، ويبادرون بعد هذا الصلاة وبعد هذا الصيام إلى مشهد قد يكون في بعض القنوات الفاجرة من المحرمات رؤيته، فكيف بعد صيام يوم وصلاة وإفطار يبادر هؤلاء؟ ألا يتقون الله جل وعلا يتركون هذا البيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ أيضا مما أقوله قضية بناء المساجد، وهذا أمر عظيم جدا، ولكن بدون تشييد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتشييد المساجد، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وصححه ابن حبان وكذلك صححه الألباني في الصحيحة. اليوم مساجد مزخرفة، المسجد الواحد قد يكفي لعشرة مساجد في بعض بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتشييد المسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء يخر عليهم، لكنه انظروا هو المسجد الثاني بعد الكعبة، مسجد الكعبة. فالذين يقيمون المساجد وهو أمر عظيم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن حذاري من الزخرفة وإشغال المصلين سواء في الفرشة أو في شكلها، يكون المسجد نظيفا وطيبا. وهذه أيضا مسألة أخرى من محرمات التي يقع فيها الناس أو تخالف رفع هذه المساجد، فمنها رفع الصوت، تحريم البيع في المسجد ونشدان الضالة. الآن مع كل أسف هذه الجوالات والموسيقى التي أزعجت المسلمين، فليتق الله أولئك الذين أزعجوا الناس في صلواتهم في هذه الموسيقى في جوالاتهم. دع يا أخي جوالك في بيتك أو أغلقه قبل أن تدخل. سبحان الله، أزعجوا الناس وصدوهم عن ذكر الله وموسيقى في داخل المساجد. كذلك من يجب تنظيف المساجد وتطهيرها، تجد بعض المساجد وفي زواياها مهملة، بل تجد المصاحف مع كل أسف في بعض المساجد عليها الغبار. كلام الله جل وعلا، أين الخوف من الله؟ أين تقوى الله جل وعلا؟ أين تعظيم حرمات الله؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا دخل من آداب المسجد صلاة تحية المسجد والانشغال بالذكر. بعض الناس يبكرون مع كل أسف، ولكن يبدأون يتكلمون ويزيدون ويشغلون المصلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها.